الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها للآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيده بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الفاخرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا وأشكره على أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم مقربة إليه زلفى. ثم إني أشكر القائمين على هذه اللقاءات، وأخص بالذكر أخي الكبير الشيخ عمر بن رشيد الزبيدي، وفقه الله لهداه وسدد على طريق الحق خطايا وخطاه. أيها الإخوة الكرام، موعدنا معكم اليوم مع كلمة عنونا لها بمفسدات الصيام. وقد امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بعلماء ناصحين سهلوا العلم وذللوه لقاصديه، فكفون المؤنة، ولله الحمد والمنة. وقد ذكروا أن للصوم مفسدات، وأجملوها بتسعة مفسدات على اختلاف في بعضها، وإني أستعين الله جل وعلا في بيانها قارنا المسائل بالأدلة. أسأل الله عز وجل أن يسددني في القول وأن يلهمني الصواب والرشد. أما المفسد الأول فهو الأكل والشرب، وقد دل على أنه مفسد للصيام الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقول ربنا جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما السنة فقد دلت على أن الأكل والشرب مفسد للصيام بأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ووجه الدلالة من هذا الخبر أنه عذر في إفساد صومه لأنه كان ناسيا، أما من لم يكن ناسيا، من كان ذاكرا، فإنه قد أفسد صيامه بالأكل والشرب. وأيضا ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي الزناد أن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: قال الله عز وجل في حق الصائم: يترك طعامه، في رواية: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. أما الإجماع فقد حكاه كثيرون، منهم النووي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم والفضل. المفسد الثاني الجماع، والمراد بالجماع الإيلاج ولو بلا إنزال، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا جل في علاه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وأما السنة فقد تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث القدسي، وفيه قول الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت. فقال عليه الصلاة والسلام: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أو قال في نهار رمضان الحديث. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره. المفسد الثالث الإنزال مع المباشرة، فمجرد المباشرة بلا إنزال لا يعد مفسدا، وكذلك مجرد الإنزال دون مباشرة كتقليب فكر ونظر واحتلام ليس مفطرا ولا مفسدا للصيام، وإنما المفسد أن يجتمع الإنزال مع المباشرة. وهذا المفسد الثالث دليله أولا الحديث المتقدم، وهو قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الدليل الثاني الإجماع، فقد حكى الإجماع عليه البغوي رحمه الله تعالى كما في كتابه شرح السنن، وابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. ومن خالف في هذه المسألة فهو محجوج بالإجماع المتقدم. المفسد الرابع القي أو تعمد القي، وقد جاء في ذلك حديث مرفوع كما عند الترمذي وغيره من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاف عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. إلا أن جمعا من الحفاظ قد نازعوا في ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم وصوبوا وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، والمعول عليه هو آثار الصحابة كما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في عند مالك في الموطأ أنه قال: من استقاف عليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، نقله عنه ابن قدامة وأقره، وكذلك نقل وحكاه كذلك ابن بطال رحمهم الله تعالى، حكوا الإجماع على أن من تقيأ أو من استقاء عمدا فإنه قد أفسد صومه بذلك. وعليه المذاهب الأربعة. المفسد الخامس الحجامة، وقد جاء عند الخمسة إلا الترمذي من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صح هذا الخبر جمع من أهل العلم كالإمام أحمد وابن حزم والألباني وابن باز وغيرهم من أهل العلم. وهذا المفسد من مفردات المذهب الحنبلي الذي خالفوا فيه الجمهور، وقد نصر هذا القول أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك ممن اختار هذا القول مفتي الديار في زمانه، مفتي ديار السعودية الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ، والشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم والفضل، اختاروا أن الحجامة تفطر الصائم. المفسد الذي يليه وهو المفسد السادس الردة، عافاني الله جل وعلا وإياكم من ارتداد عن الدين، فمن ارتد فقد فسد صومه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولذلك ينبغي على المرء أن يعتني بدينه وبإسلامه، وأن يتعلم ما يحفظ له توحيده واعتقاده، وأن يحرص على سلامة دينه وتوحيده من أي قادح وناقض وخادش له، فإن الأعمال كلها مبنية على صحة إسلامه واعتقاده. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من صام يوما فارتد فيه ثم رجع أنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني. المفسد الذي يليه الموت، وفائدة ذكر الموت مفسدا أن من صام صوم نذر فمات في صومه فقد فسد صومه، فيصح لأوليائه أن يصوموا عنه ذلك اليوم، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الخبر وهذا الصوم بصوم النذر. المفسد الذي يليه هو المفسد الثامن العزم على الفطر، وهذا المفسد هو متفق عليه بين المذاهب الأربعة، وذلك أن حقيقة الصيام إمساك بنية، فمن عزم على الفطر فلا وجود لنية الإمساك، فيصبح بذلك مفطرا. أما التردد في النية أو تعليق النية على شيء، إذا ما وجدت الطعام أو الشراب فسآكل أو أشرب، فإنهما ليسا بمفطرين، وهو أحد القولين عند الحنابلة، واختاره العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة. والأصل أنه صام بيقين، فلا ينتقل من اليقين هذا إلا بيقين مثله. المفسد التاسع والأخير الحيض أو النفاس، وقد دل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد عن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وأيضا في الصحيحين من حديث معاذة أنها لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها بعدما استشكلت واستشنعت سؤالها، فقالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الأخبار لا ترد بالرأي ولا بالأقيسة ولا الأمثلة، فنسبتها أو أنها استفهمت منها أهي من الحرورية وهم قوم من الخوارج نسبوا إلى تلك المنطقة تلك المدينة حروراء. فقالت لها: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، لكني أسأل. فقالت لها رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فالباب مرده إلى الامتثال والاتباع، فلا ترد أحاديث النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بالأقيسة ولا بالأمثلة، بل إن المرأة المسلمة متى ما إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر إلى امتثاله وإلى الاستجابة إلى أمره. وقد حكى ابن قدامة رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن الحيض والنفاس مفسد للصيام، فإذا نزل دم الحيض أو النفاس حال صيامها فإنه يعد بذلك مفسدا لصيامها. وهنا تلد علينا مسألة أو عندنا مسائل. أما المسألة الأولى، هل المعاصي تبطل الصيام وتفسده؟ ظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أن العلماء مجمعون على أن المعاصي لا تفسد الصيام، أن المعاصي لا تفسد الصيام، ولكن نقل الخلاف عن بعض السلف كالأوزاعي رحمه الله تعالى في الغيبة وأنها تفسد الصوم بخلاف باقي أو بقية المعاصي، لكن في هذا نظر، مع العلم بأن المعاصي تنقص أجر الصيام، وهذا بإجماع أهل العلم حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدل على هذا الأمر ما جاء عند أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وكذلك ما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليس قال في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الأخبار دلت على أن المعاصي تنقص أجر الصائم لكنها لا تبطل صيامه. وأما ما تقدم نقله عن الأوزاعي رحمه الله تعالى والثوري وغيرهما أن الغيبة تفسد الصيام، فإن نقول أن الغيبة لا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغيبة تفسد صيام المرء. والأمر الثاني أن الغيبة سريعة السريان إلى الألسن، ووقوعها من الناس كثير، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا الزلل والخطايا. ولو كانت مفسدة للصوم لبينها الشرع بيانا واضحا جليا. المسألة التي تليها: هل القبلة للصائم تفسد صومه؟ الجواب عن هذه المسألة أن يقال أن القبلة لها صور وأحوال. الصورة الأولى أن يقبل فينزل، أن يقبل فينزل، وهذه مفطرة بالإجماع. وكما مر معنا في المفسد أظن الثالث أن الإنزال مع المباشرة قد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنها مفسدة للصيام. فمن قبل فأنزل، أنزل المني، فإنه قد أفسد صومه بذلك. الصورة الثانية أن يقبل بلا إنزال ولا مذي، لا يخرج منه لا مني ولا مذي، فهذه ليست مفطرة بالإجماع، حكاه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. ودليله أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وأيضا قد ثبت عن جمع من الصحابة كما خرج عنهم أو كما روى ذلك ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه، فقد روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم قبلوا حال صيامهم. فمن قبل فلم ينزل فلم ينزل منه مني ولا مذي، فإن ذلك ليس مفطرا بالإجماع. الصورة الثالثة أن ينزل، الصورة الثالثة أن يقبل فيمذي، أن يقبل فيمذي. وهنا قد حصل النزاع بين أهل العلم، هل المذي يفطر الصائم أو لا يفطر؟ قولان لأهل العلم، وأصح القولين والعلم عند الله تعالى أن المذي لا يفطر الصائم، أن المذي ليس مفطرا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. والدليل على هذا القول أنه ليس هناك دليل على أنه مفطر، والأصل البراءة، والأصل البراءة. وأيضا أن الابتلاء به كثير، ولم تذكر الشريعة ولم تبين الشريعة بيانا واضحا جليا أن هذا مفطر. وقد رجح هذا القول الشيخ العلامة ابن باز وغيره من أهل العلم. من المسائل أيضا التفكر مع الإنزال. من أخذ يقلب الفكرة فأنزل، هل يعد مفطرا؟ هل يعد هذا الفعل مفسدا لصومه أم لا؟ الصواب والله أعلى وأعلم أنه ليس بمفسد لصيامه. وقد حكى الماوردي الشافعي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على ذلك، وقد نقله عنه النووي رحمه الله تعالى وأقره على ذلك. فالصواب والعلم عند الله تعالى أن من أنزل لكنه لم يباشر، أنزل بتفكر أو بأن كرر النظر، إذا كرر النظر وأدام النظر فهذا أيضا ليس بمفسد لصيامه. وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي، إذ لا دليل على كونه مفسدا لصومه، والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا لدينا مسألة مهمة، وهي: ما الذي يلحق بالأكل والشرب؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا، وجماهيرهم ذهبوا إلى أن كل ما يدخل في جوف الإنسان فإنه مفسد لصومه، حتى أن ظاهر قولهم أنه لو طعن وهو صائم فهو فقد أفطر. والعلماء كما أسلفت قد اختلفوا في هذا، والذي اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المفطرة وأن المفسد للصيام هو ما كان في معنى الأكل والشرب، فكل ما كان في معنى الأكل والشرب فإنه مفسد للصيام، وليس كل ما دخل الجوف والمعدة يكون مفسدا للصيام. وهذا قول منسوب لبعض المالكية، واختاره من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم والفضل وبناء عليه فإن الكحل ليس مفسدا للصوم ولو وجد طعمه طعمه، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي، وقد مال إلى هذا القول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وأيضا بخاخ الربو ليس مفطرا، لأنه ليس طعاما ولا شرابا، لأنه ليس طعاما ولا شرابا، بخلاف البخار فإنه رذاذ من الماء وقطرات من الماء يجتمع في الفم ويكون ماء، فهذا مفطر لأنه في معنى الشرب، لأنه في معنى الشرب. وأيضا الإبر التي يأخذها مريض السكري مثل إبر الإنسولين وغيرها فهي ليست مفطرة، لأنها تذهب إلى العضلة وليست في معنى الأكل والشرب وليست في معنى الطعام والشراب، بخلاف الإبر المغذية فإنها في معنى الطعام فتكون مفطرة وهي تقوي البدن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عاصم بن لقيط بن صبر عن أبيه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أنه لو دخل ماء من طريق الأنف لأفطر الصائم، لأفطر الصائم. فالخلاصة أن الإبر على نوعين، النوع الأول بمعنى الطعام والشرب، إبر بمعنى الطعام والشرب كالإبر المغذية فهذه تفسد الصوم، والنوع الثاني ليست في معنى الطعام والشرب فليست بمفطرة ولا بمفسدة للصوم. مسألة كذلك بلع النخامة والنخاعة ليس مفطرا في صح قولي أهل العلم، وذلك أنه ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، واختار هذا القول الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه شبابيب الرحمات. ولعلي أختم هذه الكلمة بقاعدة عامة، وهي أن ما ذكرنا من المفطرات لا يكون المرء لا يفسد صوم المرء حتى تحقق فيه ثلاثة أو أربعة شروط. الأول أن يكون عالما بالحكم لا جاهلا، والثاني أن يكون ذاكرا لا ناسيا، والثالث أن يكون مختارا لا مكرها، وبعضهم يزيد أن يكون قاصدا لا مخطئا في أكله وشربه أو تناوله لبعض المفسدات. فمن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ويتم صومه. قد تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وقد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم. والقاعدة المعروفة وهي أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه ولا يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وجاء في حديث ابن عباس قد فعلت، وفي مسلم حديث أبي هريرة قال الله جل وعلا: نعم. فمن فعل أيا من المحظورات ناسيا فلا شيء عليه ولا يجب عليه أن يقضي ولا يفسد صومه بذلك. والصواب كذلك من جامع ناسيا فصومه صحيح، وقد علق البخاري رحمه الله تعالى ذلك على الحسن ومجاهد رحمهم الله رحمة واسعة. وقد تقدم معنا القاعدة، وذهب إلى هذا أبو حنيفة والشافعي، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع، لكن الجماع يقل النسيان فيه، لكن نقول يوجد من ينسى ويجامع خاصة في النفل، خاصة في النفل. لعلي أكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان منه، والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.